بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله باب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الجيش الذي يخسف بهم، فقالت أم سلمة: لعل فيهم المكره. قال: إنهم يبعثون على نياتهم. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن نافع بن جبير عن عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث إدخال الترمذي له في كتاب الفتن يدل على فقه الترمذي رحمه الله، لأنه ذكرنا أن بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولكن حتى إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وبقي الناس لا يسمعون ولا يطيعون ولا يستجيبون ونزل البلاء والفتن فستعم أيضا الصالحين كذلك. فهنا هذا الحديث يقصد ذلك، وهذا الحديث رواه مسلم بتفصيل أكثر من ذلك، إن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها سئلت عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، أيام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما تولى خلافة المسلمين، وكان مركزه الحجاز، يعني مكة أو المدينة وغيرها. وفي الوقت نفسه كان بنو أمية في الشام ومصر لهم السلطان. فعبد الله بن الزبير حدثت المنازعة ودخل الجيش التابع لبني أمية بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي وضرب مكة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير وصلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان أيام فتنة، هذه الفتنة ذكرت أم سلمة رضي الله عنها هذا الحديث، لأن الذي سألها هو الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان، ظن أن الجيش القادم لضرب مكة ولقتل عبد الله بن الزبير ظنوا أن هذا الجيش ممكن أن يخسف به لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم على زمن آخر لم يأتي بعد، على زمن آخر لم يأتي بعد. طيب، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت، يعني يلجأ إن واحد إلى البيت الحرام يلوذ به من مطاردة ومن تهديد بالقتل. قال: فيبعث إليه بعث، يعني يأتي جيش للقضاء على هذا الذي يعوذ بالبيت، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، لما يكون الجيش في قلب الصحراء، خسف بهم. فقلت يا رسول الله، أم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله: فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. الجيش هذا الذي ينطلق لضرب العائذين بالبيت جيش ظالم يريد أن يرتكب منكرا، ويريد أن يقتل من عاذ بالبيت، ومن عاذ بالبيت لا يقتل إلا في أحوال. فهذا الجيش الظالم فيه من هو كاره، يعني مسوق بالقوة، ساقوه بالقوة معهم، فيخسف بهم جميعا، حتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. هذا الكلام فيه أنك لا ينبغي أن تتوقف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لو كان العذاب قادم والخطر قادم والشر قادم، لأن العبرة بيوم القيامة، وأنت إذا لم تمت الآن ستموت غدا أو بعد غد، ويكفي أن تبعث يوم القيامة على نيتك الصالحة. فهذا هو. فقال: يبعثون على نياتهم، معناها أن الأمم التي تعذب ومعهم من ليس منهم يصاب جميعهم بآجالهم، ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم، فالطائع يجازى بنيته والعاصي تحت مشيئة الله إن كان مسلما. هذا الحديث فيه أن العذاب يعم إذا وقع، والفتنة تعم إذا وقعت، ولكن الإنسان الصالح المصلح المحسن ينال أجره من الله تبارك وتعالى حتما لا محالة. ففيه أنك لا ينبغي أن تكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام رجل فقال لمروان: خالفت السنة. فقال: يا فلان، ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث حديث عظيم، فيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل أحد من المسلمين، على كل أحد من المسلمين. ولكن ما هو الأحد الذي أقصده؟ من عرف المعروف وعرف المنكر. لأنك كيف تأمر بمعروف وأنت لا تعرفه، وكيف تنهي عن منكر وأنت لا تعرف أنه منكر ولا تعرف الدليل على أنه منكر؟ إذن لابد من طلب العلم الشرعي. فطلب العلم الشرعي هو محتوى العلم الشرعي، مضمون العلم الشرعي، هدف العلم الشرعي أن تعرف المعروف وأن تعرف المنكر، لكي تأمر بالمعروف ولكي تنهى عن المنكر. إذن أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتضمن حتما فريضة طلب العلم الشرعي، العلم الشرعي. يقول عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان. ومروان تولى خلافة المسلمين بالقوة، وكان في ذلك الوقت عبد الله بن الزبير هو الخليفة، ولكنهم خرجوا عليه، خرج الأمويون بقيادة مروان وابنه عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير، وتم قتل عبد الله بن الزبير وتولى مروان، ثم تولى عبد الملك بن مروان. وقبل ذلك كان مروان هذا إماما على المدينة. قال: قدم الخطبة قبل الصلاة، المقصود هنا خطبة العيد ليست الجمعة، لأن الجمعة طبيعي الخطبة قبل الصلاة، فالمقصود هنا العيد. في العيد معلوم أنه الصلاة قبل الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم يقول: إن نخطب، من شاء يجلس فليجلس، ومن شاء ينصرف ينصرف. فحضور صلاة العيد على الراجح أنه فرض، وأما حضور الخطبة فهو سنة. فهنا هو يريد الناس تحضر الخطبة، فقدم الخطبة على الصلاة، يعني شابه بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. هل تجوز هذه المشابهة؟ تجوز في حالة واحدة، أن تجمع بين العيد والجمعة، يعني يأتي العيد يوم جمعة، فإذا أتى العيد يوم جمعة يمكن أن يصلى العيد على شبه الجمعة ويغني عن الجمعة، يغني عنها خلاص، يبقى صلينا العيد وخلاص نصلي العصر بعد ذلك، لا نصلي إلا العصر. فهو فعل ذلك في يوم لم تلتقي الجمعة مع العيد، فكان لا ينبغي له هذا أمر مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وللسنة. إذن منكر ولا معروف؟ منكر. فقام رجل فقال لمروان: خالفت السنة، خالفت السنة. هنا هذا أمر بالمعروف ونهى المنكر علنا، السلطان ينصح علنا، إذا كان المخالفة علنية فينصح علنا، إذا كانت المخالفة علنية فينصح علنا، وإذا كانت المخالفة ليست علنية ويمكن النصيحة سرا فلينصح سرا. لكن مثلا أنت رأيت إماما الآن سيتناول الخمر، يجب عليك أن تأمره فورا، حضر الناس أو في حضرة الناس أو لا، تقول له هذا حرام، تقول له هذا حرام حتى لو كان علنا. أما إن خلوت به فإنك تنصحه في الأمور الأخرى الكثيرة التي تحتاج إلى بيان وتفصيل. أما إذا ارتكب منكرا علنا فإنه ينصح علنا مع التأدب وعدم الخروج، لأنه هنا ما خرج، قال خالفت السنة وانتهى، خالفت السنة وانتهى. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه جذبه من ثوبه، فجبز هو أبو سعيد الخدري فتركه. ولما قال خالفت السنة، لاحظوا شيء مهم جدا، قال له خالفت السنة وحضر معاه، يعني شوف قال خالفت السنة وحضر معاه. إذن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن لا ننزع يدا من طاعة، لا نفارق الجماعة، لا نخرج على الإمام، ننصحه نعم لكن نبقى معه. ولذا قلنا أن الشخص اللي قال نحن مع جيشنا ما كان على شرعنا هذا غلط، نحن مع جيشنا دائما، لكن إذا أمر بمنكر فلا نطيعه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حديث البخاري لما أرسل رجلا أميرا على سرية، هذا الرجل أمره من يجمعوا الحطب جمعوا الحطب، أشعلوا نارا أشعلوا نارا، ادخلوا النار قالوا لا، عصوه لكن فارقوه لا، ظلوا معه في السرية حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن مع الإمام وإن أمرنا بإيش؟ بمعصية، لا نطيعه في المعصية لكن لا نتركه، لا نفارقه، لا نخرج عن يده أبدا. فهنا الرجل قال له خالفت السنة، نصح، أمر بالمعروف، بيّن، وجلس يحضر الخطبة والصلاة. فقال يا فلان ترك ما هنالك، يعني فات أوان السنة. هل معنى ذلك أنه يقصد كما يقول بعض العلمانيين الآن أن تعاليم الإسلام أصبحت لا تصلح لهذا الزمان؟ لا، ما يقصد هذا، ما يقصد هذا. هو ماذا يقصد؟ يقصد يقول أن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة ومن بعدهم كان الناس يجلسون يصلون العيد ثم يجلسون يستمعون الخطبة، أما الآن فالناس تنصرف، فأردت أن أقدم الخطبة على الصلاة لكي يحضروا. ولا يقصد أن أوان السنة قد انتهى، ولكن الناس هم الذين انصرفوا. عرفتم يا شباب؟ فممكن أو أنت تقول ترك ما هنالك تقصد أن الناس تركت السنة وليس أنا عندي نية لترك السنة. ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أما هذا فقد قضى ما عليه، يشير إلى الرجل الذي أمر بالمعروف فقال هذا قضى ما عليه، يعني أمر بالمعروف أدى الواجب اللي عليه، غير بالإيش؟ باللسان، غير باللسان، الرجل غير باللسان، الرجل غير باللسان لأنه على علم. إذن أهل العلم يجب عليهم التغيير بالإيش؟ باللسان، هذا لأن أهل العلم يدرون. فهو قال له خالفت السنة، إذن هو يعرف السنة. فقال يا فلان ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فلينكره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الإيمان فيه قوي وفي ضعيف وفيه أضعف. إذن الإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص ويتجزأ أبعاضا. فقوله خالفت السنة يعني أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة وجماعة الفقهاء، بل بعضهم اعتبروا إجماعا أنه لابد من الصلاة قبل الخطبة. أما هذا فقد قضى عليه، قضى ما عليه من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن رأى منكم منكرا، يعني من علم منكرا سواء رأى بعينه أو علم بحدوثه، والمنكر هو ما قبحه الشرع من الأقوال أو الأفعال، فلينكره بيده. في رواية البخاري ومسلم فليغيره بيده، في الترمذي فلينكره، الرواية صحيحة، فلينكره صحيحة وفليغيره صحيحة من رواية الشيخين، بأن يمنعه بالفعل، يعني إذا استطاع. يعني الواجب إذا الإنسان رأى آلات له يكسرها، إذا رأى كؤوس خمر يحطمها، ولكن بشرط دراسة المفاسد والمصالح. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع عن مراعاة المصلحة ودرء المفسدة، هذا فرع عليها، فرع عليها قطعي. ففي كل منكر تريد أن تزيله ادرس المفسدة والمصلحة، لكنك تفعل منكرا يؤدي إلى منكر أشد لا. ولذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والذين معه كانوا يرون التتار يشربون الخمر، فيهم أصحاب ابن تيمية رحمه الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يقول دعوهم دعوهم، فإنهم إن أفاقوا من شرب الخمر قاتلوا الرجال وبقروا بطون النساء. إذن تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أشد، سيؤدي إلى منكر أشد، وبالتالي يكون كالدبة التي أراد أن تصرف الذبابة عن صاحبها فضربته بصخرة عظيمة فهشمت رأسه. فلا لا يجوز تغيير المنكر إن أدى إلى منكر أشد. فإنسان يرى رقصا ولهوا ثم يذهب يحطم يقتلونه ويقتلون عائلته، هذا باطل، هذا غلط. إذن لابد في الأمر المعروف من دراسة لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرع عن مراعاة المصالح والمفاسد. فقال فمن لم يستطع، من لم يستطع إما للعجز عن التغيير باليد، لا يقدر باليد، ضعيف لا يقدر باليد، ليس عنده سلطة للتغيير باليد، والتغيير باليد في الغالب يكون لأولي الأمور، لكن في الأمور الشائعة. أما في الأمر الذي تقدر عليه، يعني أنت إن رأيت أطفالا يمسكون قطة يربطونها بحبل ويلعبون بها، تغير بإيش؟ بيدك، تغير بيدك. رأيت من لك عليه ولاية، زوجتك أو أولادك يفعلون منكرا، تغير بيدك، هذا هو. لكن إن أدى تغيير المنكر باليد إلى زيادة المنكر فليس لك، والحكام هم المنوطون بتغيير المنكرات باليد. وتغير باللسان إن كنت على علم، وإن كان أيضا التغيير باللسان سيؤدي إلى إزالة المنكر أو تخفيفه أو 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 إرساء المعروف أو زيادته، لابد من ذلك. قال فمن لم يستطع التغيير باليد وبالفعل، المسألة أقوى منه، فبلسانه، بلسانه يعني بالقول. القول هنا لابد من علم فيه، تقول يا أخوان هذا حرام، قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ما هذا؟ رأيت إنسان يأكله بشماله، تغير باليد ولا باللسان؟ باللسان، في الغالب باللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للطفل ويده تطيشه في الصحفة، في الصحفة قال له كل بيمينك وسمي الله. والرجل كان يأكل بشماله وهو لعله من المنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، وما قبض النبي صلى الله عليه وسلم على يده بالقوة، وإنما قال له باللسان كل بيمينك. فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، دعا عليه لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، شلت يده، لأنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بليش؟ باللسان، باللسان. إذن اللسان لابد لك من علم فيه، تقول لا تأكل بشمالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال. لا تأكل بيديك الاثنين، أيضا بعض الناس لازم يمسك الحاجة بيديك الاثنين ويأكل، هذا معناه أنه شارك الشمال مع اليمين، فأتى بالمنكر من غير ما يدري. تقول له لا تأكل بشمال، أنا بأكل بالاثنين، ما هو بالاثنين معناه مشاركة الشمال، ولا يجوز مشاركة الشمال. لكن استخدم الشمال في القطع، في تسوية، في التقريب، في شيء، لكن أن تمتد الشمال إلى الفم لا، فهذا يغفل عنه كثير من الناس. وقد رأيت كثيرا من الناس، ورأيت زوجتي تأكل بالاثنين، فطبعا نهيتها، لكن موجود في الناس هذا. المقصود انك لابد ان تكون على علم لتأمر بمعروف تعرفه، ولتنهى عن منكر تعرفه ايضا. فمن لم يستطع التغيير باللسان فبقلبه. بقلبه، ما معنى بقلبه؟ انه يتأكد انه غير راضي عن هذا لله، غير راضي عن هذا المنكر لله، وذلك أضعف الإيمان. هو أضعف الإيمان في حالة القدرة على التغيير باليد والقدرة على التغيير باللسان والتخلي عن ذلك. لكن لو لا توجد قدرة فلا يكون هذا ضعفا في الإيمان، لأن هذا الممكن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لم يغير بالقلب فهو راض عن المنكر، فهو راض عن المنكر، فقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. طيب، فإذا الكراهة أضعف الإيمان، يعني أضعف شعب الإيمان، أضعف خصال الإيمان، أضعف خصال الإيمان. فالرجل القوي الصلب في الدين لا يكتفي بالتغيير بالقلب، بل يحاول يقول ربما كلمتهم فيضربونني. أحيانا تتخذ طريقة من بالرفق واللين وتتجنب هذا، تتجنبها. لكن إن غلب على الظن أنك بمجرد الكلام سيفتكون بك، لا، اتركهم. فذلك أضعف الإيمان كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب منه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية.
منه يعني باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
منه يعني من الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها: فإنا ننقبها من أسفلها فنستقي. فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم غرقوا جميعا. قال: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، في عندك لم يكتب رضي الله عنهما، لكن هؤلاء الأئمة يذكرون ذلك في يعني ينطقونه. ولذا أنت لما تقرأ للإمام الشافعي رحمه الله في كثير من الأمور تجد يقول قال الرسول، من غير ما تجد مكتوبا صلى الله عليه وسلم، لكنه هو يقولها ولا يكتب. فنحن نقول عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، الشيخ بلال أمين قرأ ما أمامه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر. مثل القائم على حدود الله يعني الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هؤلاء قائمون على حدود الله، قائمون على حدود الله، وهم لابد أن يكونوا أهل العلم، صح؟ لأن ما يعرف المعروف إلا أهل العلم، ولا يعرف المنكر إلا أهل العلم، أهل العلم الملتزمون للحق والصواب. قال: مثل القائم على حدود الله يعني مثل أهل العلم الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر على حدود الله كمثل والمدهن فيها، المدهن من قول الله تبارك وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني المنافقين الذين ينافقون ويجاملون بالباطل، الكفار كانوا يودون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يداهنهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وهو المرائي المضيع للحقوق لا يغير منكرا لا يأمر بمعروف. مثلهم إذن مثل أهل العلم الثقات الأثبات الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل المداهنين المرائين المنافقين. قال: كمثل قوم، هنا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال، والله عز وجل يضرب الأمثال، صح ولا لا؟ كثيرا جدا. قال: كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا، الاستهام يعني استخدام السهام، يعني إجراء القرعة. كان استخدام السهام أيام الكفار، ولكن بقي المصطلح من غير استخدام السهام، يعني سهم افعل، سهم لا تفعل، سهم غفل، ثلاثة موضوعة، يرج السهام الثلاثة ويخرج واحد منها، إن كان مكتوب فيه افعل يفعل، أو انطلق ينطلق، أو الثاني لا تفعل لا يفعل، الثالث اللي هو الغفل ليس مكتوب عليه شيء يعيد مرة أخرى القرعة. هذا كان أيام الجاهلية، لكن هنا القرعة التي تتم في الإسلام، وهذه لا بأس بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وكان إذا أراد الخروج في سفر أقرع بين نسائه، والأذان شيء عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه من فضل الأذان. فالاستهام يعني إجراء القرعة. إجراء القرعة كيف؟ ركاب السفينة مجموعتين، مجموعة تقول نجلس فوق والأخرى تقول نجلس فوق، يقول طيب نعمل قرعة، الذي يكسب هو الذي يصعد إلى فوق والآخر ينزل إلى أسفل. استهموا على سفينة في البحر، اقتسموا المحال والمنازل بالقرعة، فأصاب بعضهم أعلاها، يعني بعضهم سكن أعلى السفينة. في الحديث طبعا مروي في البخاري أيضا، في البخاري قال: فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها. قال: فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، أسفل السفينة يعني جوا السفينة في القاع. قال: فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، يعني هم يريدون يملأوا ماء من النهر ليشربوا، فساكن في أسفل يصعد فوق ويدلي الدلو يملأ الماء، الماء يتساقط من الدلو على الذين في أعلاها، فإذا يتجشمون، اللي في الأعلى مستريحون، إذا أراد الماء مد الدلو جاب ماء، اللي في الأسفل يتعبون، يصعد ويملى ماء ويرجع ينزل مرة أخرى محملا، فالذين في أعلى هم أفضل من الذين في أسفل، فنقم الذين في أسفل، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، أنتم تصعدوا تسقطوا علينا الماء، لا نريدكم أن تصعدوا. قال الذين في أسفلها: فإن ننقبها، يعني نثقبها من أسفلها فنستقي، نعمل ثقب في السفينة يدخل لنا الماء نشرب ولا داعي للتعب. فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم غرقوا جميعا. لو قال اللي في أعلى لا ليس لنا علاقة، يفعلوا ما يشاءون، نحن مال نحن، لا علاقة لنا، هؤلاء سيفسدون في السفينة فستغرق السفينة بمن في أعلى وبمن في أسفل. إذن معناها أن إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون الفتنة لكل الناس، وما الحياة إلا سفينة نركبها ونسير بها، كلنا ركاب السفينة، سفينة الحياة، كلنا ركب هذه السفينة. فإذا هذه السفينة غرقت، غرقت بالإيش؟ بالكل. ولذا لما تقوم الساعة هل بعض الناس يصعق والآخر لا، ولا الكل يصعق؟ الكل يصعق. فالفتنة تأتي تصيب الجميع. فهنا ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا جاء الهلاك فشمل الكل. وهذا يشبه حديث أم سلمة يبعث على نيته، لابد إذن من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفيه الحديث هذا بيان الثابت على حدود الله والمداهنة، أهل المداهنة هم الذين يتسببون في الضلال ويتسببون في الفساد في المجتمعات، أهل الضلال، أهل النفاق، الذين لا يقولون الحق، هؤلاء يتسببون في الهلاك. فليس في شريعتنا مداهنة أبدا أبدا، إنما ولا استحياء في الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد قال: حدثنا إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وفي الباب عن أبي أمامة وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
هذا حديث عظيم جدا، وانتبهوا له، لأن أهل الضلال يستخدمونه ويبيحون الثورات والخروج والاعتصامات والتهيج بهذا يقولون كلمة حق. وانظر إلى تناقضهم، لفت نظر ابن أحمد، انظر إلى التناقض. يقول لك كلمة حق عند سلطان جائر لابد من قول الحق عند السلطان الجائر، فتقول له يعني يجوز؟ يقول: نعم، هذا هو، لابد من الثورة وقول الحق. طيب، وفي الوقت نفسه يقول: لا يوجد خروج إلا بالسيف. يعني يقول: اخرجوا قولوا كلمة الحق، ثم يقول: لا خروج إلا بالسيف. سبحان الله، يعني يريد أن يدافع عن نفسه بالباطل ويبيح لنفسه الخروج بزعم أن الخروج لا يكون بالقول، وإنما يكون باليد، وإنما الخروج يكون بالقول، وأول الخروج قول، وكل الأفعال التي في هذا العالم تبدأ بالكلام. فالحروب مبتدأها وكلام، كل الحروب والإشكالات والصواعق، كل الأمور مبتدأها كلام، كلها مبتدأها كلام. وأول خارج في هذا العالم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فهذا أول من خرج على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بإيش؟ بالكلام، خرج بالكلام. طيب، إن من أعظم الجهاد، في رواية أفضل الجهاد، أفضل الجهاد، أفضل الجهاد، في أوقات يكون هذا أفضل الجهاد، كلمة عدل في رواية البخاري، في رواية الأخرى صحيحة، في رواية أبي داود وغيره، كلمة حق، والعدل هو الحق. كلمة هنا يعني جملة تفيد أمرا بمعروف أو تفيد نهيا عن منكر. طيب، بالكتابة يصلح؟ نعم، لأن الكتابة مثل الكلام، مثل الكلام، والقول إما باللسان إما بالبنان، يعني إما قول باللسان وإما خط بالبنان. فإذا كتابة عريضة ورفعها إلى السلطان وفيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا قولة حق عند سلطان جائر إن كان جائرا. عند سلطان جائر، جائر يعني صاحب جور وظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبه، كلامه أوتي جوامع الكلم. قال: عند الذي يخرج في ميدان ويتكلم، هذا عند السلطان؟ لا، هذا ليس عند السلطان، وإنما عند السلطان أن يذهب إليه إن استطاع أن يذهب إليه. طيب، منعوه. أراد عالم أن يذهب للقاء السلطان وليقول له كلمة حق، فمنعوه. أريد أقابل الحاكم، لا يمكن. خلاص أدى ما عليه، أدى ما عليه، أراد أن يبلغ الحق ومنع فقد أدى ما عليه، إن استطاع يرسل يرسل إليه، لكن يتكلم عنه لا. وهنا انتبهوا يا شباب، هنا قال عند سلطان جائر، السلطان هو صاحب السلطة أيما بأي اسم تسمى، يسمى ملكا، يسمى رئيسا، يسمى قائدا، يسمى أميرا، يسمى مستشارا، كما يحب أن يسمى خليفة، كما يحب أن يسمى. السلطان الجائر يعني السلطان الظالم. طيب لو كان السلطان كافرا، كلمة حق عنده أيضا، عنده أيضا، طالما لا نستطيع الخروج عليه لإزالته يبقى كلمة الحق تكون عنده. ولم يخلق الله عز وجل في بني آدم أكثر من فرعون، ما خلق الله في بني آدم أكثر من فرعون، لأنه ادعى الربوبية وادعى الألوهية ورأى الآيات أمامه ولم يتعظ، وأرسل الله عز وجل له رسولا من أولي العزم من الرسل وهو موسى صلى الله عليه وسلم، ومعه رسول آخر هو هارون، ومعهما معية الله وتأكيد الله بالنجاة، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذن لو ذهب موسى عليه السلام وهارون بكل الشجاعة للمواجهة، هما على الأقل ضامنان النجاة، لأن الله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ذهب إلى الفرعون أكفر الناس، هل تكلم عن الفرعون في غيبة الفرعون؟ لا، وإنما ذهب إليه، لأن الله قال فأتيا فرعون فقولا له، ولم يقل فقولا عنه، هيج الشعب المصري واحشد بني إسرائيل وتوجهوا إليه بالثورة وهيجوا عليه واخلعوه هذا الكافر المارق المجرم، أبدا، وإنما قال فأتيا فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إليه فقولا له، وليس قولا عنه. وموسى وهارون عليهم السلام نفذ هذا الأمر وذهب إلى القصر ودق الباب واستأذن في الدخول ودخل إلى الفرعون وكلمه كلاما لينا وأقام عليه الحجة وطلب هو آية، موسى عليه السلام أظهر آية العصا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، الآيات أقيمت، والفرعون هزم في الحوار، وقال موسى عليه السلام كلمة الحق عند أجور السلاطين وأظلم السلاطين وأكفر السلاطين. انتهى اللقاء على أن موعدكم يوم الزينة، على أن موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. هل خرج موسى وهارون عليهما السلام قال للناس نحن قد قابلنا الفرعون وأقمنا عليه الحجة وبينا له وأظهرنا له الآيات وهو كافر مجرم؟ أبدا، ما في كلام، ما في كلام خالص ولا أي شيء، تكلم عند الفرعون وانتهت المسألة. طيب انتصر موسى عليه السلام، والانتصار كان علنا لأن الفرعون طلب المواجهة أن تكون إيش علنا، لما انتصر موسى عليه السلام وغلب السحرة وسجدوا لله تبارك وتعالى، والفرعون قال وتكبر وطغى وقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وقطع أيدي وأرجل السحرة من خلاف، النصر اللي حصل هل سمعتم موسى عليه السلام والناس كلها محشورة يوم الزينة؟ يوم الزينة يوم شم النسيم، وهذا العيد الأكبر عند الفراعنة، الناس كلها تخرج، رجال وشيوخ وشباب ونساء وأطفال، كله بيخرج يوم شم النسيم، هذا عيد فرعوني مشهور من قديم، الشعب المصري كله موجود. هل قال موسى عليه السلام يا أيها الشعب المصري لقد رأيتم بأعينكم لقد انتصرنا على الفرعون وبان ضلاله وبان فساده وبان كفره وغلب السحرة وانقلبوا صاغرين، هيا اخرجوا على الفرعون معنا؟ هل حدث هذا؟ لا، ما حدث أبدا. وبعد ذلك لما الناس سألوا موسى عليه السلام وهارون قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، هذا مثل كلام القرضاوي، هذا مثل كلام حسان الذين ألبوا الناس وخلوا الناس تخرج على القذافي ويهلك الناس ويقتل الناس ويخرجون على زين العابدين ويهلك الناس ويقتل الناس وفي غيرهم وفي اليمن وسوريا والعراق، أبدا ما في أبدا، استعينوا بالله واصبروا، قالوا أزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، احنا في الأذى والغلب والعذاب ومن سنين طويلة قبل أن تأتي وبعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. تطبيق هذا الحديث تطبيق عظيم جدا من نبيين عظيمين مع أكثر الخلق، فما بالكم بنا مع الحكام. فالحاكم لو كان ظالما أو كان فاسقا أو كان جائرا يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استطعنا أن نقابله نقول له كلمة طيبة، وليس لنا أن نهيج الشعوب وكل من استشكو لنا من الغلاء ومن الوباء ومن غلو الأسعار ومن كذا، نقول استعينوا بالله واصبروا يا أخي، الأسعار ارتفعت وما عدنا نستطيع نعيش وما عدنا نستطيع نجي، استعينوا بالله واصبروا، صح ولا لا؟ فهذا مقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة حق حق. هم قالوا كلمة باطل وليس عند، فخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين. أولا كلمة حق هم قالوا كلمة باطل، محمد اسماعيل المقدم وياسر البرهامي والمجرمين، كل المجرمين هؤلاء وبديع وغيره والأخوان والدعاء السلفية كله، قالوا كلمة باطل ليس عند السلطان الجائر، بل قالوها في الميادين والشوارع وهياج الناس. فلم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوه وهم يعلمون، عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. إذن نقول كلمة الحق إلا إذا خاف الإنسان نفسه التلف والتعرض للهلاك، فإنه في هذه الحال يسكت. وهذا لماذا قال أعظم الجهاد أفضل الجهاد؟ لماذا قال أعظم الجهاد؟ هل أعظم من جهاد الكفار والسيوف والغزو؟ نعم، لأن هذا محفوف بالخوف. العالم الذي يذهب إلى الحاكم ليقول كلمة حق هو عنده احتمال أكبر أن يقتل، فالأمر محفوف بالخوف، هو قاوم الخوف وأطاع الله جل وعلا. هذا حديث عظيم جدا، بارك الله فيكم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في أمته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها، فقالوا: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها. قال: أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سعد وابن عمر.
هذا الحديث حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ولم يحدد ما هي الصلاة، فأطالها يعني جعلها طويلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معظم صلاته كانت طويلة إذا صلى وحده، إذا صلى وحده، وحين يصلي بالناس فيطيل في الصلاة صلى الله عليه وسلم، صلاته طويلة دائما إذا صلى وحده، دائما إذا صلى وحده. أما مع الناس فهو يراعي حال الناس، عين يصلي إذا زلزلت الأرض زلزالها. ونهى معاذا رضي الله عنه عن الإطالة في الصلاة، ولو كان هو يطيل الصلاة ما نهى معاذا، لأن معاذ كان يقول له: أنا أسير على سنتك يا رسول الله، وصليت صلاة العشاء مطولة سيرا على سنتك، ولكن قال: فتان أنت يا معاذ، يعني أنت خالفت السنة، تفتن الناس، من كان منكم فليخفف. الحديث معروف. لكن هذه صلاة أطالها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، ولذا سألوه، ولو كان من عاداته تطويل الصلاة ما سألوه. نعم. قال: فأطالها جعلها طويلة باعتبار الأركان وباعتبار الدعاء فيها، صليت صلاة يعني عظيمة لم تكن تصليها في العادة. قال: أجل، يعني نعم، إنها صلاة رغبة ورهبة. الرغبة هي الرجاء، والرهبة هي الخوف، والرجاء والخوف أعظم عبادتين بالمقارنة بعبادة المحبة. أعظم عبادات ثلاثة عبادات القلب: المحبة والخوف والرجاء. أعظم عبادات القلب على الإطلاق المحبة والخوف والرجاء. إذا اقترنت المحبة مع الخوف مع الرجاء أنتجت الصدق والإخلاص واليقين، يعني أنتجت باقي عبادات القلب الأخرى، ودفعت الإنسان إلى إحسان عبادات الجوارح. فهذه أعظم عبادات ثلاثة. ابن القيم رحمه الله استفاض في الكلام فيها، وبين أن المؤمن كالطائر، رأسه محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء. إن قطعت رأسه، يعني إن ذهبت المحبة، هلك الطير. وإن قطع إحدى جناحيه، يعني إن ذهب عنه الخوف أو ذهب عنه الرجاء، اختل وسقط. فعبادة الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا, يعني خوفا وطمعا, أو طمعا وخوفا, يعني رجاء وخوفا. فلا بد من الرجاء والخوف مع المحبة لله تبارك وتعالى. وهذا في رد على الصوفية الذين يقولون اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها, وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. هذه جرأة على الله وضلال مبين ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء جميعا, لأن الأنبياء جميعا يدعوننا رغبا ورهبا وخوفا وطمع, وهذه النبي صلى الله عليه وسلم يذكره الرغبة والرهبة. فهذا أبلغ رد على الصوفية الضلال. فهو أطالها في رغبة ورهبة, قال إني سألت الله فيها ثلاثا. سألت ثلاثا يعني ثلاث مسائل, وليس لم أكرر مسألة واحدة ثلاث مرات, وإنما طلبت منه ثلاث طلبات من ربي جل وعلا. قال فأعطاني اثنتين, يعني استجاب لي في طلبين, ومنعني الثالثة, يعني لم يستجب لي في الثالثة. هل معنى ذلك ان الانبياء كلما دعوا استجاب الله لهم؟ لا لا, لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك دعا بتعذيب فلان وفلان وفلان, الله جل قال ليس لك من الامر شيء, او يتوب عليهم او يعذبهم. فدعاء الانبياء في الغالب يستجاب, في الغالب يستجاب, لكن احيانا ربنا لا يستجيب, وتلك حكمة لله جل وعلا, سبحانه جل وعلا. فلم يستجب للثالثة لحكمة ارادها سبحانه جل وعلا, والقدر كله يسير على حكمة الله تبارك وتعالى. قال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة, سألته ألا يهلك أمتي بسنة. السنة عن القحط, القحط العام, القحط العام, الجدب العام. فأعطانيها, إذن هذه الأمة لن تهلك كلها بالمجاعات وبالجدب وبالقحط, لن تهلك, فلابد أن تصبر هذه الأمة. إن حصل تضييق ولا حصار اقتصادي لابد من الصبر, لأن الله لن يهلكها بالقحط العام بالسنة العامة أبدا, وهذا وعد منه وهو لا يخلف الميعاد جل وعلا. قال فأعطانيها فله الحمد, وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم, يعني لا يسلط عليهم الكفار, لا يسلط عليهم الكفار. طيب كيف وانتم تعلمون ان سلط علينا الصليبيون ودخلوا بلادنا وقسموها, وسلط علينا التتار واهلكوا بلاد المسلمين وقتلوا الملايين او مئات الالوف, ولولا ان الله جل يسر فانتصر عليهم سيف الدين قطز وهم يريدون الدخول الى مصر. فهل سلط العدو؟ نعم سلط العدو, ولكن هنا تسليط العدو بحيث يستأصل شأفتهم, هذا لا يمكن. يعني لو اجتمع الآن كل قوى الشر, اجتمعت أمريكا والدول الكبرى كلها وأتوا بالقنابل النووية وأرادوا يهلكوا العالم الإسلامي, هل يستطيعون؟ وعدا من الله, وهو لا يخلف وعده أبدا. لكن التتار تسلطوا علينا بذنوبنا ثم هزمهم الله, الصليبيون تسلطوا علينا بذنوبنا ثم هزمهم الله تبارك وتعالى, والآن المسلمون جميعا في حال الضعف, ولكن لا يمكن يستأصلوا أبدا, لا يمكن أن يستأصلوا أبدا, لأن هذا وعد الله والثقة بالله واجبة. قال عدو من الكفار, وأن لو سلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم, وهذا في صحيح مسلم, وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يعني لا يمكن حد مثلا يقول لك مثلا رئيس الأمريكي متجنن ومثلا وأنا سأهدم الكعبة وأضرب, ما يستطيع يستأصل شأفات المسلمين أبدا. قال من غيرهم, قال وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها فله الحمد, يعني وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. إذن هذا معناه حدوث الفتن التي تؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين, صح؟ لأن يزوق بعضنا بأس بعض, يعني نقاتل بعضنا بعضا, ويغلب القوي الضعيف, ويغلب القوي الضعيف. فإذن هذا فيه كلام إن سيحدث فتن وسيحدث قتل وسيحدث عداوات, وحدث من أول عهد عثمان رضي الله عنه إلى يومنا, لأنه في عهد عثمان لأنه وقع عليهم السيف. وفي زيادة البرقاني على صحيح مسلم زيادة صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وقع فيهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة, يعني لابد اليوم القيامة يحدث مقتلات، معارك، معامع، مواقع بين المسلمين بعضهم بعضا، لأن الله عز وجل قال أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. يعني شيعا يعني إذن لن يذوق بعضنا بأس بعض إلا بعد أن نلبس شيعا، يعني بعد أن نفترق. ولذا دعواتنا منهجنا قائم على نبذ التحزب، على نبذ التفرق. تسمع أي شيخ يقول لك شيخ ربيع غيره إياك والحزبية، إياكم والحزبية، لأن الحزبية ستؤدي إلى الفرقة، وإذا هذه الفرقة تشيع الناس يعني صاروا شيعا، يعني صاروا أقساما وفرقا، ثم يقاتلوا بعضهم بعضا فيزيق الله بعضكم بأس إيش بعض. هذا الحديث معناه لا تتفرقوا، معناه يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، يعني معناها لا تتحزبوا أبدا. فهذا الحديث دليل على نبذ الحزبية ونبذ الفرقة، حديث عظيم جدا. نعم. ومثل الذي سيأتي.
قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن زيد
عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث رواه مسلم كله هكذا، حديث عظيم جدا، حديث عظيم جدا، وإحنا شرحنا المعنى فيه. ثوبان هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات بحمص، ومن الصحابة الأعلام العلماء، وهو هاشمي، هو هاشمي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الشام ومات بحمص. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى يعني جمع الأرض بزواياه، فرأيت كيف هذه مسألة لا نعلمها، مسألة غيبية الصحابة لم يسألوا عنها، ومسائل الغيب تؤمن بها ولا تسأل عن كيفية أبدا، سواء كان الغيب متعلق بالخالق أو متعلق بالمخلوق. إذا كان الغيب متعلقا بالخالق أو بالمخلوق، فنحن لا نعلم في مسائل الغيب كيف ينزل الله سبحانه وكيف استوى على العرش جل وعلا، لا نعلم صح ولا لا، لأنه إحنا لم نره وهو يستوي أو وهو ينزل وهو يضحك وهو يسخط وهو يمقت، ولم يخبرنا هو سبحانه كيف استوى على العرش ولا كيف يضحك ولا كيف ينزل في الثلث الأخير، ولم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالكيفيات مجهولة، ليس فيما يتعلق بالخالق جل وعلا ولكن بالمخلوق. فأنت لا تعرف كيفية العرش ولا كيفية الكرسي ولا جبريل ولا الجن ولا الملائكة، ما تعلم شيء من هذا. طيب فهنا الحديث كيف النبي صلى الله عليه وسلم رأى الكرة الأرضية كلها، هل كانوا أيامهم في هذه المجسمات؟ الله أعلم، لكن الله زواها له، جمعت له كلها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية لا نعلمها. قال فرأيت مشارقها ومغاربها، معنى ذلك أن الفتوحات والامتداد ستكون جهتي المشرق والمغرب، وليس الشمال والجنوب، يعني في توسع وغزو في الشمال والجنوب، لكن ليس بدرجة الغزوات في الشرق والغرب. وإذا وصلوا لأقصى الشرق لغاية الصين، ووصلوا في أقصى الغرب لغاية أسبانيا وطنجة في المغرب، وبعدين مروا من مضيق جبل طارق ووصلوا أسبانيا وغيرها، ما شاء الله لو وصلوا النمسا فيينا وهددوا فرنسا وإيطاليا والبوسنة. قال فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني تفتح لأمة النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتحت. طيب قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة، فالذهب أصفر، والعرب دائما تطلق على اللون الأصفر لون ليش؟ الأحمر، اللون الأحمر، والأبيض اللي هو الفضة، ومعظم أموال الروم ذهب، ومعظم أموال الفرس فضة، أموال كسرى فضة، يعني أعطي مال قيصر وكسرى. وهنا يقول أعطيت، يعني أعطيت أمتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أتت إليه الغنائم كثيرة جدا، لكن لم تأتيه غنائم من الفرس والروم، ما أتته غنائم من الفرس والروم، أتته غنائم من اليمن، من البحرين، من اليهود، لكن لم تأتيه غنائم من الفرس ومن الروم. الغنائم من الفرس والروم أتت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم في أيام عثمان وبعده. فهذه الكنوز أتت، نعم هذه الكنوز أتت، عمر بن الخطاب جالس، إيوان كسرى أمامه، سوارة كسرى أمامه، الكنوز اللي في بلاد فارس أمامه، كنوز رهيبة تأتي من الروم على يد أبي عبيدة بن الجراح وغيره، كلها تأتي إلى الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتحقق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة مهاجرا معه الصديق رضي الله عنه، تبعهما سراقة بن مالك كما تعلمون، وكاد يدركهما ولا لا، وحدث ما حدث كما تعرفون في الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وعد سراقة بن مالك بسواري كسرى. قال كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. فسراقة تعجب، النبي صلى الله عليه وسلم خارج يطارده الناس ويوعد بكسرى أقوى حاكم في العالم، تعجب سراقة. ولما أسلم آمن وأيقن. يأتي زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتوضع كل الثروات أمام عمر بن الخطاب ويقول أين سراقة؟ ها أنا أمير المؤمنين. يقول وعد رسول الله، فضل هذا السوار، هذان السوار، هذان السواران سوار كسرى. فتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالكنوز، وأعطيته الكنزين الأحمر والأبيض، خزائن كسرى وقيصر. وثم يقول بعد ذلك، طبعا الكلام ده كان في الخندق يا إخواننا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر وفي صخرة شديدة جدا الصحابة لم يقدروا عليها، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، ضرب الصخرة أول مرة وقال الله أكبر، والثاني وتكلم في هذا الحديث ووعد المسلمين وهم محاصرون في الخندق، محاصرون، ووعدهم وعد الصدق لأن وعد الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وإني سألت ربي، هذا نفس الحديث الذي سبق، سألت ربي لأمتي جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. سأل الأمة، يعني مهتم بالأمة اهتماما عظيما صلى الله عليه وسلم، ألا يهلكها بسنة عامة، بيناه ما معنى السنة العامة؟ القحط، مهما غلت الأسعار تغلى الأسعار، يرتفع الدولار يرتفع الدولار، لن نهلك. طيب، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني الذي سيتسلط علينا سيكون من أنفسنا، ولكن الكفار إن تسلطوا علينا فلن يستطيعوا أن ينتهكوا البيضة، لن يستطيعوا أن ينتهكوا البيضة. إيه مشهد ما البيضة؟ البيضة لها معاني، ما تعلمون البيضة اللي هي الدحية دي، لكن ليس المقصود هنا، في الدحية الخوزة ودي البيضة، ولذا لعن الله العبد يسرق البيضة فتقطع يده، البيضة الخوزة اللي تساوي أكثر من ربع دينار. والدار العظيمة، البيوت العظيمة لابد يكون في الوسط كده في قبة داخل الدار، هذه القبة ما فائدتها؟ إدخال الضوء على أهل الدار. فالبيوت العظيمة لابد يكون فيها القبة دي، تسمى عند العرب، فبيضة الدار وسط الدار، يبقى إذن يعني هنا يعني يستبيح بيضتهم، يعني يدخل وسط دار الإسلام ويهلك أهل الإسلام، ويهلك أهل الإسلام ويدخل. التتار دخلوا العاصمة بغداد واستباحوها، وسود نهر دجلة بكتب الإسلام، وحمر نهر دجلة بقتل الإسلام، 2 مليون شهيد أو 2 مليون قتيل الله أعلم بنيتهم في نهر دجلة، وأخذوا المستعصم الخليفة ووضعوه في شوال وداسوا عليه حتى قتلوه وأزيلت الخلافة، لكن هزمهم الله على يد سيف الدين قطز، فلم يستطيعوا استباحة إيش البيضة. عرفنا البيضة يا أخوانا، يبقى إذن حوزة الإسلام، قلب الإسلام معناه البيضة، فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم. هذا الحديث هذا أفصل من أكثر تفصيلا من الذي سبق. وقال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو اجتمع كل دول العالم واجتمعت الأمم المتحدة وقررت إبادة الإسلام لن يستطيعوا، إبادة الإسلام لن يستطيعوا، فهذا فيه لابد من الثقة بالله وتصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله جل قال وإذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا الزيادة، زيادة الحديث، إذا قضيت قضاء يعني القضاء الكوني لا يمكن رده بحال من الأحوال أبدا، ما قضاه الله كونا كان لا بد يحدث. فوعد الله عز وجل ووعده لابد أن يتم، ولو اجتمع عليه من بأقطاره، لو اجتمع كل دول العالم لكي تهلك أهل الإسلام فلن تستطيع. فأبشروا عباد الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله باب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الجيش الذي يخسف بهم، فقالت أم سلمة لعل فيهم المكره، قال إنهم يبعثون على نياتهم. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن نافع بن جبير عن عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث إدخال الترمذي له في كتاب الفتن يدل على فقه الترمذي رحمه الله، لأنه ذكرنا أن بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولكن حتى إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وبقي الناس لا يسمعون ولا يطيعون ولا يستجيبون ونزل البلاء والفتن فستعم أيضا الصالحين كذلك. فهنا هذا الحديث يقصد ذلك، وهذا الحديث رواه مسلم بتفصيل أكثر من ذلك، أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها سئلت عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، أيام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما تولى خلافة المسلمين، وكان مركزه الحجاز، يعني مكة أو المدينة وغيرها، وفي الوقت نفسه كان بنو أمية في الشام ومصر لهم السلطان. فعبد الله بن الزبير حدثت المنازعة ودخل الجيش التابع لبني أمية بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي وضرب مكة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير وصلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان أيام فتنة هذه الفتنة ذكرت أم سلمة رضي الله عنها هذا الحديث، لأن الذي سألها هو الحارس بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان، ظن أن الجيش القادم لضرب مكة ولقتل عبد الله بن الزبير ظنوا أن هذا الجيش ممكن أن يخسف به لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم على زمن آخر لم يأتي بعد، على زمن آخر لم يأتي بعد. طيب، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت، يعني يلجأ إن واحد إلى البيت الحرام يلوذ به من مطاردة ومن تهديد بالقتل. قال فيبعث إليه بعث، يعني يأتي جيش للقضاء على هذا الذي يعوذ بالبيت، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، لما يكون الجيش في قلب الصحراء، خسف بهم. فقلت يا رسول الله، أم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. الجيش هذا الذي ينطلق لضرب العائذين بالبيت جيش ظالم يريد أن يرتكب منكرا، ويريد أن يقتل من عاذ بالبيت، ومن عاذ بالبيت لا يقتل إلا في أحوال. فهذا الجيش الظالم فيه من هو كاره، يعني مسوق بالقوة، ساقوه بالقوة معهم، فيخسف بهم جميعا، حتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. هذا الكلام فيه أنك لا ينبغي أن تتوقف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كان العذاب قادم والخطر قادم والشر قادم، لأن العبرة بيوم القيامة، وأنت إذا لم تموت الآن ستموت غدا أو بعد غد، ويكفي أن تبعث يوم القيامة على نيتك الصالحة فهذا هو. فقال يبعثون على نيتهم، معناها أن الأمم التي تعذب ومعهم من ليس منهم يصاب جميعهم بآجالهم، ثم يبعثون على نيتهم وأعمالهم. فالطائع يجازى بنيته، والعاصي تحت مشيئة الله إن كان مسلما. هذا الحديث فيه أن العذاب يعم إذا وقع، والفتنة تعم إذا وقعت، ولكن الإنسان الصالح المصلح المحسن ينال أجره من الله تبارك وتعالى حتما لا محالة. ففيه أنك لا ينبغي أن تكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام رجل فقال لمروان: خالفت السنة. فقال: يا فلان، ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث حديث عظيم، فيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل أحد من المسلمين، على كل أحد من المسلمين. ولكن ما هو الأحد الذي أقصده؟ من عرف المعروف وعرف المنكر. لأنك كيف تأمر بمعروف وأنت لا تعرفه، وكيف تنهى عن منكر وأنت لا تعرف أنه منكر ولا تعرف الدليل على أنه منكر؟ إذن لابد من طلب العلم الشرعي. فطلب العلم الشرعي فهو محتوى العلم الشرعي، مضمون العلم الشرعي، هدف العلم الشرعي أن تعرف المعروف وأن تعرف المنكر، لكي تأمر بالمعروف ولكي تنهى عن المنكر. إذن أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتضمن حتما فريضة طلب العلم الشرعي، العلم الشرعي. يقول عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان. ومروان تولى خلافة المسلمين بالقوة، وكان في ذلك الوقت عبد الله بن الزبير هو الخليفة، ولكنهم خرجوا عليه، خرج الأمويون بقيادة مروان وابنه عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير، وتم قتل عبد الله بن الزبير وتولى مروان، ثم تولى عبد الملك بن مروان. وقبل ذلك كان مروان هذا إمام، يعني إماما على المدينة. قال: قدم الخطبة قبل الصلاة، المقصود هنا خطبة العيد ليست الجمعة، لأن الجمعة طبيعي الخطبة قبل الصلاة، فالمقصود هنا العيد. في العيد معلوم أنه الصلاة قبل الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم يقول: إن نخطب، من شاء يجلس فليجلس، ومن شاء ينصرف ينصرف. فحضور صلاة العيد على الراجح أنه فرض، وأما حضور الخطبة فهو سنة. فهنا هو يريد الناس تحضر الخطبة، فقدم الخطبة على الصلاة، يعني شابه بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. هل تجوز هذه المشابهة؟ تجوز في حالة واحدة، أن تجمع بين العيد والجمعة، يعني يأتي العيد يوم جمعة، فإذا أتى العيد يوم جمعة يمكن أن يصلى العيد على شبه الجمعة ويغني عن الجمعة، يغني عنها خلاص، يبقى صلينا العيد وخلاص نصلي العصر بعد ذلك، لا نصلي إلا العصر. فهو فعل ذلك في يوم لم تلتقي الجمعة مع العيد، فكان لا ينبغي له هذه، هذا أمر مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وللسنة. إذن منكر ولا معروف؟ منكر. فقام رجل فقال لمروان: خالفت السنة، خالفت السنة. هنا هذا أمر بالمعروف ونهي المنكر علنا، السلطان ينصح علنا، إذا كان المخالفة علنية فينصح علنا، إذا كانت المخالفة علنية فينصح علنا، وإذا كانت المخالفة ليست علنية ويمكن النصيحة سرا فلينصح سرا. لكن مثلا أنت رأيت إماما الآن سيتناول الخمر، يجب عليك أن تأمره فورا، حضر الناس أو في حضرة الناس أو لا، تقول له هذا حرام، تقول له هذا حرام حتى لو كان علنا. أما إن خلوت به فإنك تنصحه في الأمور الأخرى الكثيرة التي تحتاج إلى بيان وتفصيل. أما إذا ارتكب منكرا علنا فإنه ينصح علنا مع التأدب وعدم الخروج، لأنه هنا ما خرج، قال خالفت السنة وانتهى، خالفت السنة وانتهى. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه جبز، جذبه من ثوبه فجبز هو أبو سعيد الخدري فتركه. ولما قال خالفت السنة، لاحظوا شيء مهم جدا، قال له خالفت السنة وحضر معاه، يعني شوف قال خالفت السنة وحضر معاه، إذن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن لا ننزع يدا من طاعة، لا نفارق الجماعة، لا نخرج على الإمام، ننصحه نعم لكن نبقى معه. ولذا قلنا أن الشخص اللي قال نحن مع جيشنا ما كان على شرعنا هذا غلط، نحن مع جيشنا دائما، لكن إذا أمر بمنكر فلا نطيعه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل، حديث البخاري، لما أرسل رجلا أميرا على سرية، هذا الرجل أمره من يجمعوا الحطب، جمعوا الحطب، أشعلوا نارا، أشعلوا نارا، ادخلوا النار، قالوا لا، عصوه، لكن فارقوه، لا، ظلوا معه في السرية حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن مع الإمام وإن أمرنا بإيش؟ بمعصية، لا نطيعه في المعصية لكن لا نتركه، لا نفارقه، لا نخرج عن يده أبدا. فهنا الرجل قال له خالفت السنة، نصح، أمر بالمعروف، بيّن، وجلس يحضر الخطبة والصلاة. فقال يا فلان ترك ما هنالك، يعني فات أوان السنة. هل معنى ذلك أنه يقصد كما يقول بعض العلمانيين الآن أن تعاليم الإسلام أصبحت لا تصلح لهذا الزمان؟ لا، ما يقصد هذا، ما يقصد هذا. هو ماذا يقصد؟ يقصد يقول أن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة ومن بعدهم، كان الناس يجلسون يصلون العيد ثم يجلسون يستمعون الخطبة. أما الآن فالناس تنصرف، فأردت أن أقدم الخطبة على الصلاة لكي يحضروا. ولا يقصد أن أوان السنة قد انتهى، ولكن الناس هم الذين انصرفوا. عرفتم يا شباب؟ فممكن أو أنت تقول ترك ما هنالك، تقصد أن الناس تركت السنة وليس أنا عندي نية لترك السنة. ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أما هذا فقد قضى ما عليه، يشير إلى الرجل الذي أمر بالمعروف، فقال هذا قضى ما عليه، يعني أمر بالمعروف، أدى الواجب اللي عليه، غير بالإيش؟ باللسان، غير باللسان، الرجل غير باللسان، الرجل غير باللسان لأنه على علم. إذن أهل العلم يجب عليهم التغيير بالإيش؟ باللسان هذا، لأن أهل العلم يدرون. فهو قال له خالفت السنة، إذن هو يعرف السنة. فقال يا فلان ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فلينكره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الإيمان فيه قوي وفي ضعيف وفيه أضعف. إذن الإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص ويتجزأ أبعاضا. فقول خالفت السنة يعني أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة وجماعة الفقهاء، بل بعضهم اعتبروا إجماعا أنه لابد من الصلاة قبل الخطبة. أما هذا فقد قضى عليه، قضى ما عليه من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن رأى منكم منكرا، يعني من علم منكرا، سواء رأى بعينه أو علم بحدوثه، والمنكر هو ما قبحه الشرع من الأقوال أو الأفعال، فلينكره بيده. في رواية البخاري ومسلم فليغيره بيده، في الترمذي فلينكره، الرواية صحيحة، فلينكره صحيحة وفليغيره صحيحة، من رواية الشيخين، بأن يمنعه بالفعل، يعني إذا استطاع. يعني الواجب إذا الإنسان رأى آلات له يكسرها، إذا رأى كؤوس خمر يحطمها، ولكن بشرط دراسة المفاسد والمصالح. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع عن مراعاة المصلحة ودرء المفسدة، هذا فرع عليها، فرع عليها قطعي. ففي كل منكر تريد أن تزيله ادرس المفسدة والمصلحة، لكنك تفعل منكرا يؤدي إلى منكر أشد، لا. ولذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والذين معه كانوا يرون التتار يشربون الخمر، فيهم أصحاب ابن تيمية رحمه الله بأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول دعوهم، دعوهم، فإنهم إن أفاقوا من شرب الخمر قاتلوا الرجال وبقروا بطون النساء. إذن تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أشد، سيؤدي إلى منكر أشد، وبالتالي يكون كالدبة التي أراد أن تصرف الذبابة عن صاحبها فضربته بصخرة عظيمة فهشمت رأسه. فلا لا يجوز تغيير المنكر إن أدى إلى منكر أشد. إنسان يرى رقصا ولهوا ثم يذهب يحطم يقتلونه ويقتلون عائلته، هذا باطل، هذا غلط. إذن لابد في الأمر معروف من دراسة لأن الأمر معروف أنه المنكر فرع عن مراعاة المصالح والمفاسد. فقال فمن لم يستطع، من لم يستطع إما للعجز عن التغيير باليد، لا يقدر باليد، ضعيف لا يقدر باليد، ليس عنده سلطة للتغيير باليد، والتغيير باليد في الغالب يكون لأولي الأمور، لكن في الأمور الشائعة. أما في الأمر الذي تقدر عليه، يعني أنت إن رأيت أطفالا يمسكون قطة يربطونها بحبل ويلعبون بها، تغير بإيش؟ بيدك، تغير بيدك. رأيت من لك عليه ولاية زوجتك أو أولادك يفعلون منكرا، تغير بيدك، هذا هو. لكن إن أدى تغيير المنكر باليد إلى زيادة المنكر فليس لك، والحكام هم المنوطون بتغيير المنكرات باليد. وتغير باللسان إن كنت على علم، وإن كان أيضا التغيير باللسان سيؤدي إلى إزالة المنكر أو تخفيفه أو إرساء المعروف أو زيادته، لابد من ذلك. قال فمن لم يستطع التغيير باليد وبالفعل، المسألة أقوى منه، فبلسانه، بلسانه يعني بالقول. القول هنا لابد من علم فيه، تقول يا أخوان هذا حرام، قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ما هذا؟ رأيت إنسان يأكل بشماله تغير باليد ولا باللسان؟ باللسان، في الغالب باللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للطفل ويده تطيش في الصحفة، قال له كل بيمينك وسم الله. والرجل كان يأكل بشماله وهو لعله من المنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، وما قبض النبي صلى الله عليه وسلم على يده وبالقوة، وإنما قال له باللسان كل بيمينك. فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، دعا عليه لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، شلت يده، لأنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالإيش؟ باللسان، باللسان. إذن اللسان لابد لك من علم فيه، تقول لا تأكل بشمالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال. لا تأكل بيديك الاثنين أيضا، بعض الناس لازم يمسك الحاجة بيديك الاثنين ويأكل، هذا معناه أنه شارك الشمال مع اليمين فأتى بالمنكر من غير ما يدري. تقول له لا تأكل بالشمال، أنا بأكل بالاثنين، ما هو بالاثنين معناه مشاركة الشمال، ولا يجوز مشاركة الشمال. لكن استخدم الشمال في القطع، في تسوية، في التقريب، في شيء، لكن أن تمتد الشمال إلى الفم لا، فهذا يغفل عنه كثير من الناس. وقد رأيت كثيرا من الناس، ورأيت زوجتي تأكل بالاثنين، فطبعا نهيتها، لكن موجود في الناس هذا. المقصود انك لابد ان تكون على علم لتأمر بمعروف تعرفه ولتنهى عن منكر تعرفه ايضا. فمن لم يستطع التغيير باللسان فبقلبه. بقلبه ما معنى بقلبه؟ انه يتأكد انه غير راضي عن هذا لله، غير راضي عن هذا المنكر لله، وذلك اضعف الايمان. هو اضعف الايمان في حالة القدرة على التغيير باليد والقدرة على التغيير باللسان والتخلي عن ذلك. لكن لو لا توجد قدرة فلا يكون هذا ضعفا في الإيمان، لأن هذا الممكن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لم يغير بالقلب فهو راض عن المنكر، فهو راض عن المنكر، فقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. طيب، فإذا الكراهة أضعف الإيمان، يعني أضعف شعب الإيمان، أضعف خصال الإيمان، أضعف خصال الإيمان. فالرجل القوي الصلب في الدين لا يكتفي بالتغيير بالقلب، بل يحاول يقول ربما كلمتهم فيضربونني. أحيانا تتخذ طريقة من بالرفق واللين وتتجنب هذا، لكن إن غلب على الظن أنك بمجرد الكلام سيفتكون بك، لا، اتركهم. فذلك أضعف الإيمان كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب منه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية.
منه يعني باب الايه؟ من الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
منه يعني من الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها فإنا ننقبها من أسفلها فنستقي، فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا. قال: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، في عندك هو لم يكتب رضي الله عنهما، لكن هؤلاء الأئمة يذكرون ذلك في يعني ينطقونه. ولذا أنت لما تقرأ للإمام الشافعي رحمه الله في كثير من الأمور تجد يقول قال الرسول، من غير ما تجد مكتوبا صلى الله عليه وسلم، لكنه هو يقولها ولا يكتب. فنحن نقول عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، الشيخ بلال أمين قرأ ما أمامه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر. مثل القائم على حدود الله يعني الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، الآمرون بالمعروف والناهي عن المنكر، هؤلاء قائمون على حدود الله، قائمون على حدود الله، وهم لابد أن يكونوا أهل العلم، صح؟ لأن ما يعرف المعروف إلا أهل العلم، ولا يعرف المنكر إلا أهل العلم، أهل العلم الملتزمون للحق والصواب. قال: مثل القائم على حدود الله يعني مثل أهل العلم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على حدود الله كمثل والمدهن فيها، المدهن من قول الله تبارك وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني المنافقين الذين ينافقون ويجاملون بالباطل، الكفار كانوا يودون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدهنهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وهو المرائي المضيع للحقوق لا يغير منكرا لا يأمر بمعروف. مثلهم إذن مثل أهل العلم الثقات الأثبات الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل المداهنين المرائين المنافقين. قال: كمثل قوم، هنا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال، والله عز وجل يضرب الأمثال، صح ولا لا؟ كثيرا جدا. قال: كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا، الاستهام يعني استخدام السهام، يعني إجراء القرعة. كان استخدام السهام أيام الكفار، ولكن بقي المصطلح من غير استخدام السهام، يعني سهم افعل، سهم لا تفعل، سهم غفل، ثلاثة موضوعة، يرج السهام الثلاثة ويخرج واحد منها، إن كان مكتوب فيه افعل يفعل، أو انطلق ينطلق، أو الثاني لا تفعل لا يفعل، الثالث اللي هو الغفل اللي ليس مكتوب عليه شيء يعيد مرة أخرى القرعة. هذا كان أيام الجاهلية، لكن هنا القرعة التي تتم في الإسلام، وهذه لا بأس بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وكان إذا أراد الخروج في سفر أقرع بين نسائه، والأذان شيء عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه من فضل الأذان. فالاستهام يعني إجراء القرعة. إجراء القرعة كيف؟ ركاب السفينة مجموعتين، مجموعة تقول نجلس فوق والأخرى تقول نجلس فوق، يقول طيب نعمل قرعة، الذي يكسب هو الذي يصعد إلى فوق والآخر ينزل إلى أسفل. استهموا على سفينة في البحر، اقتسموا المحال والمنازل بالقرعة، فأصاب بعضهم أعلاها، يعني بعضهم سكن أعلى السفينة. في الحديث طبعا مروي في البخاري أيضا، في البخاري قال: فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها. قال: فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، أسفل السفينة يعني جوه السفينة في القاع. قال: فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، يعني هم يريدون يملأوا ماء من النهر ليشربوا، فساكن في أسفل يصعد فوق ويدلي الدلو يملأ الماء، الماء يتساقط من الدلو على الذين في أعلاها، فإذا يتجشمون، اللي في الأعلى مستريحون، إذا أراد الماء مد الدلو جاب ماء، اللي في الأسفل يتعبون يصعد ويملى ماء ويرجع ينزل مرة أخرى محملا، فالذين في أعلى هم أفضل من الذين في أسفل، فنقم الذين في أسفل، فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، أنتم تصعدوا تسقطوا علينا الماء لا نريدكم أن تصعدوا، قال الذين في أسفلها فإن ننقبها يعني نثقبها من أسفلها فنستقي، نعمل ثقب في السفينة يدخل لنا الماء نشرب ولا داعي للتعب، فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا. لو قال اللي في أعلى لا ليس لنا علاقة يفعلوا ما يشاءون، نحن مال نحن لا علاقة لنا، هؤلاء سيفسدون في السفينة فستغرق السفينة بمن في أعلى وبمن في أسفل. إذن معناها أن إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون الفتنة لكل الناس، وما الحياة إلا سفينة نركبها ونسير بها، كلنا ركاب السفينة، سفينة الحياة كلنا ركب هذه السفينة، فإذا هذه السفينة غرقت غرقت بالإيش؟ بالكل. ولذا لما تقوم الساعة هل بعض الناس يصعق والآخر لا، ولا الكل يصعق؟ الكل يصعق، فالفتنة تأتي تصيب الجميع. فهنا ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا جاء الهلاك فشمل الكل، وهذا يشبه حديث أم سلمة يبعث على نيته، لابد إذن من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفيه الحديث هذا بيان الثابت على حدود الله والمداهنة، أهل المداهنة هم الذين يتسببون في الضلال ويتسببون في الفساد في المجتمعات، أهل الضلال أهل النفاق الذين لا يقولون الحق هؤلاء يتسببون في الهلاك. فليس في شريعتنا مداهنة أبدا أبدا، إنما ولا استحياء في الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. نعم.
قال المصنف رحمه الله:
باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد قال حدثنا إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وفي الباب عن أبي أمامة وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
هذا حديث عظيم جدا، وانتبهوا له، لأن أهل الضلال يستخدمونه ويبيحون الثورات والخروج والاعتصامات والتهيج بهذا بهذا، يقولون كلمة حق. وانظر إلى تناقضهم، لفت نظر ابن أحمد، انظر إلى التناقض، يقول لك كلمة حق عند سلطان جائر لابد من قول الحق عند السلطان الجائر، فتقول له يعني يجوز؟ يقول نعم، هذا هو لابد من الثورة وقول الحق. طيب، وفي الوقت نفسه يقول لا يوجد خروج إلا بالسيف، يعني يقول اخرجوا قولوا كلمة الحق ثم يقول لا خروج إلا بالسيف. سبحان الله، يعني يريد أن يدافع عن نفسه بالباطل ويبيح لنفسه الخروج بزعم أن الخروج لا يكون بالقول وإنما يكون باليد، وإنما الخروج يكون بالقول، وأول الخروج قول، وكل الأفعال التي في هذا العالم تبدأ بالكلام، فالحروب مبتدأها وكلام، كل الحروب والإشكالات والصواعق كل الأمور مبتدأها كلام، كلها مبتدأها كلام. وأول خارج في هذا العالم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فهذا أول من خرج على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بإيش؟ بالكلام، خرج بالكلام. طيب، إن من أعظم الجهاد، في رواية أفضل الجهاد، أفضل الجهاد، أفضل الجهاد، في أوقات يكون هذا أفضل الجهاد، كلمة عدل في رواية البخاري، في رواية الأخرى صحيحة، في رواية أبي داود وغيره، كلمة حق، والعدل هو الحق. كلمة هنا يعني جملة تفيد أمرا بمعروف أو تفيد نهيا عن منكر. طيب، بالكتابة يصلح؟ نعم، لأن الكتابة مثل الكلام، مثل الكلام، والقول إما باللسان إما بالبنان، يعني إما قول باللسان وإما خط بالبنان. فإذا كتابة عريضة ورفعها إلى السلطان وفيها أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا قولة حق عند سلطان جائر إن كان جائرا. عند سلطان جائر، جائر يعني صاحب جور وظلم. وهي وقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبه كلام أوتي جوامع الكلم. قال عند الذي يخرج في ميدان ويتكلم هذا عند السلطان؟ لا هذا ليس عند السلطان، وإنما عند السلطان أن يذهب إليه إن استطاع أن يذهب إليه. طيب منعوه، أراد عالم أن يذهب للقاء السلطان وليقول له كلمة حق فمنعوه، أريد أقابل الحاكم لا يمكن، خلاص أدى ما عليه، أدى ما عليه، أراد أن يبلغ الحق ومنع فقد أدى ما عليه، إن استطاع يرسل يرسل إليه لكن يتكلم عنه لا. وهنا انتبهوا يا شباب، هنا قال عند سلطان جائر، السلطان هو صاحب السلطة أيما بأي اسم تسمى، يسمى ملكا يسمى رئيسا يسمى قائدا يسمى أميرا يسمى مستشارا كما يحب أن يسمى خليفة كما يحب أن يسمى. السلطان الجائر يعني السلطان الظالم. طيب لو كان السلطان كافرا كلمة حق عنده أيضا، عنده أيضا طالما لا نستطيع الخروج عليه لإزالته يبقى كلمة الحق تكون عنده. ولم يخلق الله عز وجل في بني آدم أكثر من فرعون، ما خلق الله في بني آدم أكثر من فرعون لأنه ادعى الربوبية وادعى الألوهية ورأى الآيات أمامه ولم يتعظ، وأرسل الله عز وجل له رسولا من أولي العزم من الرسل وهو موسى صلى الله عليه وسلم، ومعه رسول آخر هو هارون، ومعهما معية الله وتأكيد الله بالنجاة، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذن لو ذهب موسى عليه السلام وهارون بكل الشجاعة للمواجهة هما على الأقل ضامنان النجاة لأن الله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ذهب إلى الفرعون أكفر الناس، هل تكلم عن الفرعون في غيبة الفرعون؟ لا، وإنما ذهب إليه لأن الله قال فأتيا فرعون فقولا له، ولم يقل فقولا عنه، هيج الشعب المصري واحشد بني إسرائيل وتوجهوا إليه بالثورة وهيجوا عليه واخلعوا هذا الكافر المارق المجرم، أبدا، وإنما قال فأتيا فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إليه فقولا له وليس قولا عنه. وموسى وهارون عليهم السلام نفذ هذا الأمر وذهب إلى القصر ودق الباب واستأذن في الدخول ودخل إلى الفرعون وكلمه كلاما لينا وأقام عليه الحجة وطلب هو آية، موسى عليه السلام أظهر آية العصا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، الآيات أقيمت والفرعون هزم في الحوار، وقال موسى عليه السلام كلمة الحق عند أجور السلاطين وأظلم السلاطين وأكثر السلاطين. انتهى اللقاء على أن موعدكم يوم الزينة، على أن موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. هل خرج موسى وهارون عليهما السلام قال للناس نحن قد قابلنا الفرعون وأقمنا عليه الحجة وبينا له وأظهرنا له الآيات وهو كافر مجرم؟ أبدا، ما في كلام، ما في كلام خالص ولا أي شيء، تكلم عند الفرعون وانتهت المسألة. طيب انتصر موسى عليه السلام، والانتصار كان علنا لأن الفرعون طلب المواجهة أن تكون إيش علنا. لما انتصر موسى عليه السلام وغلب السحرة وسجدوا لله تبارك وتعالى والفرعون قال وتكبر وطغى وقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وقطع أيدي وأرجل السحرة من خلاف، النصر اللي حصل هل سمعتم موسى عليه السلام والناس كلها محشورة يوم الزينة؟ يوم الزينة يوم شم النسيم، وهذا العيد الأكبر عند الفراعنة، الناس كلها تخرج، رجال وشيوخ وشباب ونساء وأطفال كله بيخرج يوم شم النسيم، هذا عيد فرعوني مشهور من قديم، الشعب المصري كله موجود. هل قال موسى عليه السلام يا أيها الشعب المصري لقد رأيتم بأعينكم لقد انتصرنا على الفرعون وبان ضلاله وبان فساده وبان كفره وغلب السحرة وانقلبوا صاغرين هيا اخرجوا على الفرعون معنا؟ هل حدث هذا؟ لا، ما حدث أبدا. وبعد ذلك لما الناس سألوا موسى عليه السلام وهارون قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا مثل كلام القرضاوي؟ هذا مثل كلام حسان الذين ألبوا الناس وخلوا الناس تخرج على القذافي ويهلك الناس ويقتل الناس، ويخرجون على زين العابدين ويهلك الناس ويقتل الناس، وفي غيرهم وفي اليمن وسوريا والعراق. أبدا، ما في أبدا. استعينوا بالله واصبروا. قالوا أزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، احنا في الأذى والغلب والعذاب ومن سنين طويلة قبل أن تأتي وبعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. تطبيق هذا الحديث تطبيق عظيم جدا من نبيين عظيمين مع أكثر الخلق، فما بالكم بنا مع الحكام. فالحاكم لو كان ظالما أو كان فاسقا أو كان جائرا يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استطعنا أن نقابله نقول له كلمة طيبة، وليس لنا أن نهيج الشعوب. وكل من استشكو لنا من الغلاء ومن الوباء ومن غلو الأسعار ومن كذا، نقول استعينوا بالله واصبروا. يا أخي الأسعار ارتفعت وما عدنا نستطيع نعيش وما عدنا نستطيع نجي. استعينوا بالله واصبروا، صح ولا لا؟ فهذا مقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة حق حق. هم قالوا كلمة باطل وليس عند، فخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين. أولا كلمة حق هم قالوا كلمة باطل. محمد اسماعيل المقدم وياسر البرهامي والمجرمين، كل المجرمين هؤلاء وبديع وغيره والأخوان والدعاء السلفية كله، قالوا كلمة باطل ليس عند السلطان الجائر، بل قالوها في الميادين والشوارع وهياج الناس. فلم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوه وهم يعلمون. عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. إذن نقول كلمة الحق إلا إذا خاف الإنسان نفسه التلف والتعرض للهلاك، فإنه في هذه الحال يسكت. وهنا لماذا قال أعظم الجهاد أفضل الجهاد؟ لماذا قال أعظم الجهاد؟ هل أعظم من جهاد الكفار والسيوف والغزو؟ نعم، لأن هذا محفوف بالخوف. العالم الذي يذهب إلى الحاكم ليقول كلمة حق هو عنده احتمال أكبر أن يقتل، فالأمر محفوف بالخوف. هو قاوم الخوف وأطاع الله جل وعلا. هذا حديث عظيم جدا، بارك الله فيكم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في أمته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها، فقالوا: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سعد وابن عمر.
هذا الحديث حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، ولم يحدد ما هي الصلاة، فأطالها يعني جعلها طويلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معظم صلاته كانت طويلة إذا صلى وحده، إذا صلى وحده، وحين يصلي بالناس فيطيل في الصلاة صلى الله عليه وسلم. صلاته طويلة دائما إذا صلى وحده، دائما إذا صلى وحده. أما مع الناس فهو يراعي حال الناس، أن يصلي إذا زلزلت الأرض زلزالها. ونهى معاذ رضي الله عنه عن الإطالة في الصلاة، ولو كان هو يطيل الصلاة ما نهى معاذ، لأن معاذ كان يقول له: أنا أسير على سنتك يا رسول الله، وصليت صلاة العشاء مطولة سيرا على سنتك. ولكن قال: فتان أنت يا معاذ، يعني أنت خالفت السنة تفتن الناس، من كان منكم فليخفف. الحديث معروف. لكن هذه صلاة أطالها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، ولذا سألوه، ولو كان من عادته تطويل الصلاة ما سألوه. نعم. قال: فأطالها جعلها طويلة باعتبار الأركان وباعتبار الدعاء فيها. صليت صلاة يعني عظيمة لم تكن تصليها في العادة. قال: أجل، يعني نعم، إنها صلاة رغبة ورهبة. الرغبة هي الرجاء، والرهبة هي الخوف. والرجاء والخوف أعظم عبادتين بالمقارنة بعبادة المحبة. أعظم عبادات ثلاثة عبادات القلب: المحبة والخوف والرجاء. أعظم عبادات القلب على الإطلاق المحبة والخوف والرجاء. إذا اقترنت المحبة مع الخوف مع الرجاء أنتجت الصدق والإخلاص واليقين، يعني أنتجت باقي عبادات القلب الأخرى ودفعت الإنسان إلى إحسان عبادات الجوارح. فهذه أعظم عبادات ثلاثة. ابن القيم رحمه الله استفاض في الكلام فيها وبين أن المؤمن كالطائر، رأسه محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء. إن قطعت رأسه يعني إن ذهبت المحبة هلك الطير، وإن قطع إحدى جناحيه يعني إن ذهب عنه الخوف أو ذهب عنه الرجاء اختل وسقط. فعبادة الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا، يعني خوفا وطمعا، أو طمعا وخوفا، يعني رجاء وخوفا. فلا بد من الرجاء والخوف مع المحبة لله تبارك وتعالى. وهذا في رد على الصوفية الذين يقولون اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. هذه جرأة على الله وضلال مبين ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء جميعا، لأن الأنبياء جميعا يدعوننا رغبا ورهبا وخوفا وطمع، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم يذكره الرغبة والرهبة. فهذا أبلغ رد على الصوفية الضلال. فهو أطالها في رغبة ورهبة، قال إني سألت الله فيها ثلاثا. سألت ثلاثا يعني ثلاث مسائل، وليس لم أكرر مسألة واحدة ثلاث مرات، إنما طلبت منه ثلاث طلبات من ربي جل وعلا. قال فأعطاني اثنتين يعني استجاب لي في طلبين، ومنعني الثالثة يعني لم يستجب لي في الثالثة. هل معنى ذلك ان الانبياء كلما دعوا استجاب الله لهم؟ لا لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك دعا بتعذيب فلان وفلان وفلان، الله جل قال ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم. فدعاء الانبياء في الغالب يستجاب، في الغالب يستجاب، لكن احيانا ربنا لا يستجيب، وتلك حكمة لله جل وعلا سبحانه جل وعلا. فلم يستجب للثالثة لحكمة ارادها سبحانه جل وعلا، والقدر كله يسير على حكمة الله تبارك وتعالى. قال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة. السنة عن القحط، القحط العام، القحط العام، الجدب العام. فأعطانيها، إذن هذه الأمة لن تهلك كلها بالمجاعات وبالجد وبالقحط، لن تهلك، فلابد أن تصبر هذه الأمة. إن حصل تضييق ولا حصار اقتصادي لابد من الصبر، لأن الله لن يهلكها بالقحط العام بالسنة العامة أبدا، وهذا وعد منه وهو لا يخلف الميعاد جل وعلا. قال فأعطانيها فله الحمد، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، يعني لا يسلط عليهم الكفار، لا يسلط عليهم الكفار. طيب كيف وانتم تعلمون ان سلط علينا الصليبيون ودخلوا بلادنا وقسموها، وسلط علينا التتار واهلكوا بلاد المسلمين وقتلوا الملايين او مئات الالوف، ولولا ان الله جل يسر فانتصر عليهم سيف الدين قطز وهم يريدون الدخول الى مصر. فهل سلط العدو؟ نعم سلط العدو، ولكن هنا تسليط العدو بحيث يستأصل شأفتهم هذا لا يمكن. يعني لو اجتمع الآن كل قوى الشر، اجتمعت أمريكا والدول الكبرى كلها وأتوا بالقنابل النووية وأرادوا يهلكوا العالم الإسلامي، هل يستطيعون؟ وعدا من الله، وهو لا يخلف وعده أبدا. لكن التتار تسلطوا علينا بذنوبنا ثم هزمهم الله، الصليبيون تسلطوا علينا بذنوبنا ثم هزمهم الله تبارك وتعالى، والآن المسلمون جميعا في حال الضعف، ولكن لا يمكن يستأصلوا أبدا، لا يمكن أن يستأصلوا أبدا، لأن هذا وعد الله والثقة بالله واجبة. قال عدو من الكفار، وأن لو سلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وهذا في صحيح مسلم، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يعني لا يمكن حد مثلا يقول لك مثلا رئيس الأمريكي متجنن ومثلا وأنا سأهدم الكعبة، ما يستطيع، ما يستطيع يستأصل شأفة المسلمين أبدا. قال من غيرهم، قال وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها فله الحمد، يعني وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. إذن هذا معناه حدوث الفتن التي تؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين، صح؟ لأن يزوق بعضنا بأس بعض، يعني نقاتل بعضنا بعضا، ويغلب القوي الضعيف، ويغلب القوي الضعيف. فإذا هذا فيه كلام أن سيحدث فتن، وسيحدث قتل، وسيحدث عداوات، وحدث من أول عهد عثمان رضي الله عنه إلى يومنا، إلى يومنا، لأنه في عهد عثمان رضي الله عنه وقع عليهم السيف. وفي زيادة البرقاني على صحيح مسلم زيادة صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا وقع فيهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة. يعني لابد اليوم القيامة يحدث مقتلات، معارك، معامع، مواقع بين المسلمين بعضهم بعضا، لأن الله عز وجل قال: أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. يعني شيعا، يعني إذا لن يذوق بعضنا بأس بعض إلا بعد أن نلبس شيعا، يعني بعد أن نفترق. ولذا دعواتنا، منهجنا قائم على نبز التحزب، على نبذ التفرق. تسمع أي شيخ يقول لك شيخ ربيع غيره: إياكم الحزبية، إياكم الحزبية، لأن الحزبية ستؤدي إلى الفرقة، وإذا هذه الفرقة تشيع الناس، يعني صاروا شيعا، يعني صاروا أقساما وفرقا، ثم يقاتل بعضهم بعضا فيزيق الله بعضكم بأس إيش بعض. هذا الحديث معناه لا تتفرقوا، معناه الزموا جماعة المسلمين وإمامهم، يعني معناها لا تتحزبوا أبدا. فهذا الحديث دليل على نبذ الحزبية ونبذ الفرقة، حديث عظيم جدا. نعم. ومثل الذي سيأتي.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن زيد
عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث رواه مسلم كله هكذا، حديث عظيم جدا، حديث عظيم جدا، وإحنا شرحنا المعنى فيه. ثوبان هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات بحمص، ومن الصحابة الأعلام العلماء، وهو هاشمي، هو هاشمي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الشام ومات بحمص. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى يعني جمع الأرض بزوايا، فرأيت كيف؟ هذه مسألة لا نعلمها، مسألة غيبية، الصحابة لم يسألوا عنها، ومسائل الغيب تؤمن بها ولا تسأل عن كيفية أبدا، سواء كان الغيب متعلق بالخالق أو متعلق بالمخلوق. إذا كان الغيب متعلقا بالخالق أو بالمخلوق، فنحن لا نعلم في مسائل الغيب كيف ينزل الله سبحانه وكيف استوى على العرش جل وعلا، لا نعلم، صح ولا لا؟ لأنه إحنا لم نره وهو يستوي، أو وهو ينزل، وهو يضحك، وهو يسخط، وهو يمقت، ولم يخبرنا هو سبحانه كيف استوى على العرش، ولا كيف يضحك، ولا كيف ينزل في الثلث الأخير، ولم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكيفيات مجهولة، ليس فيما يتعلق بالخالق جل وعلا، ولكن بالمخلوق. فأنت لا تعرف كيفية العرش، ولا كيفية الكرسي، ولا جبريل، ولا الجن، ولا الملائكة، ما تعلم شيء من هذا. طيب، فهنا الحديث كيف النبي صلى الله عليه وسلم رأى الكرة الأرضية كلها؟ هل كانوا أيامهم في هذه المجسمات؟ الله أعلم، لكن الله زواها له، جمعت له كلها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية لا نعلمها. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها. معنى ذلك أن الفتوحات والامتداد ستكون جهتي المشرق والمغرب، ليس الشمال والجنوب، يعني في توسع وغزو في الشمال والجنوب، لكن ليس بدرجة الغزوات في الشرق والغرب. وإذا وصلوا لأقصى الشرق لغاية الصين، وصلوا في أقصى الغرب لغاية أسبانيا وطنجة في المغرب، وبعدين مروا من مضيق جبل طارق ووصلوا أسبانيا وغيرها، ما شاء الله، لو وصلوا النمسا، فيينا، وهددوا فرنسا وإيطاليا والبوسنة، قال فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني تفتح لأمة النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتحت. طيب قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة، فالذهب أصفر، والعرب دائما تطلق على اللون الأصفر لون ليش؟ الأحمر، لون الأحمر. والأبيض اللي هو الفضة، ومعظم أموال الروم ذهب، ومعظم أموال الفرس فضة، أموال كسرى فضة. يعني أعطي مال قيصر وكسرى، وهنا يقول أعطيت يعني أعطيت أمتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أتت إليه الغنائم كثيرة جدا، لكن لم تأتيه غنائم من الفرس والروم، ما أتته غنائم من الفرس والروم، أتته غنائم من اليمن، من البحرين، من اليهود، لكن لم تأتيه غنائم من الفرس ومن الروم. الغنائم من الفرس والروم أتت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم في أيام عثمان وبعده. فهذه الكنوز أتت، نعم هذه الكنوز أتت، عمر بن الخطاب جالس، إيوان كسرى أمامه، سوارة كسرى أمامه، الكنوز اللي في بلاد فارس أمامه، كنوز رهيبة تأتي من الروم على يد أبي عبيدة بن الجراح وغيره، كلها تأتي إلى الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتحقق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة مهاجرا معه الصديق رضي الله عنه، تبعهما سراقة بن مالك كما تعلمون، وكاد يدركهما ولا لا، وحدث ما حدث كما تعرفون في الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وعد سراقة بن مالك بسواري كسرى. قال كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. فسراقة تعجب، النبي صلى الله عليه وسلم خارج يطارده الناس ويعد بكسرى أقوى حاكم في العالم، تعجب سراقة. ولما أسلم آمن وأيقن. يأتي زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتوضع كل الثروات أمام عمر بن الخطاب ويقول أين سراقة؟ ها أنا يا أمير المؤمنين. يقول وعد رسول الله، فضل هذا السوارة، هذان السوارة، هذان السواران سوارة كسرى. فتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالكنوز، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، خزائن كسرى وقيصر. ثم يقول بعد ذلك، طبعا الكلام ده كان في الخندق يا إخواننا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر، وفي صخرة شديدة جدا الصحابة لم يقدروا عليها، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، ضرب الصخرة أول مرة وقال الله أكبر، والثاني وتكلم في هذا الحديث، ووعد المسلمين وهم محاصرون في الخندق، محاصرون، ووعدهم وعد الصدق، لأنه وعد الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وإني سألت ربي، هذا نفس الحديث الذي سبق، سألت ربي لأمتي جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. سأل الأمة، يعني مهتم بالأمة اهتماما عظيما صلى الله عليه وسلم، ألا يهلكها بسنة عامة، بيناه ما معنى السنة العامة؟ القحط، مهما غلت الأسعار تغلى الأسعار، يرتفع الدولار يرتفع الدولار، لن نهلك. طيب وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني الذي سيتسلط علينا سيكون من أنفسنا، ولكن الكفار إن تسلطوا علينا فلن يستطيعوا أن ينتهكوا البيضة، لن يستطيعوا أن ينتهكوا البيضة. إيه مشال ما البيضة؟ البيضة لها معاني، ما تعلمون البيضة اللي هي الدحية دي، لكن ليس المقصود هنا، في الدحية الخوزة ودي البيضة، ولذا لعن الله العبد يسرق البيضة فتقطع يده، البيضة الخوزة اللي تساوي أكثر من ربع دينار. والدار العظيمة، البيوت العظيمة لابد يكون في الوسط كده في قبة داخل الدار، هذه القبة ما فائدتها؟ إدخال الضوء على أهل الدار. فالبيوت العظيمة لابد يكون فيها القبة دي، تسمى عند العرب، فبيضة الدار وسط الدار، يبقى إذن يعني هنا يعني يستبيح بيضتهم، يعني يدخل وسط دار الإسلام ويهلك أهل الإسلام، ويهلك أهل الإسلام ويدخل. التتار دخلوا العاصمة بغداد واستباحوها، وسود نهر دجلة بكتب الإسلام، وحمر نهر دجلة بقتل الإسلام، 2 مليون شهيد أو 2 مليون قتيل الله أعلم بنيتهم في نهر دجلة، وأخذوا المستعصم الخليفة ووضعوه في شوال وداسوا عليه حتى قتلوه وأزيلت الخلافة، لكن هزمهم الله على يد سيف الدين قطز، فلم يستطيعوا استباحة إيش البيضة. عرفنا البيضة يا أخوانا، يبقى إذن حوزة الإسلام، قلب الإسلام معناه البيضة. فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم. هذا الحديث هذا أفصل من أكثر تفصيلا من الذي سبق. وقال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو اجتمع كل دول العالم واجتمعت الأمم المتحدة وقررت إبادة الإسلام لن يستطيع، إبادة الإسلام لن يستطيع. فهذا فيه لابد من الثقة بالله وتصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله جل قال وإذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا الزيادة، زيادة على الحديث. إذا قضيت قضاء يعني القضاء الكوني لا يمكن رده بحال من الأحوال أبدا، ما قضاه الله كونا كان لا بد يحدث. فوعد الله عز وجل ووعده لابد أن يتم. ولو اجتمع لهم من بأقطاره، لو اجتمع كل دول العالم لكي تهلك أهل الإسلام فلن تستطيع، فأبشروا عباد الله.